عند الذهاب إلى السوق، عند الذهاب للسوق واحد يرى كثيرا من المنكرات، فما هو موقفنا من العلماء؟ هل ننكر عليهم؟
الجواب معروف عندك، من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ذلك ضعف الإيمان.
فإن استطاع واحد أن ينكر بلسانه وهو ذاهب إلى السوق لشراء بعض الحاجيات، فهل ينكر كل ما من يقابل بلسانه؟
مكانك واضح، هو الجواب نفسه. من رأى منكم منكرا فليوجهه، فإن لم يستطع إلى آخره. هل يستطيع كل ما رأى منكرا؟ إما يستطيع ولا يستطيع، فاليوم هو هو.
جاء السوق مرضي
عنه، رأى السوق حسن لغيره،
والرسالة فيها رد مرضي عنه ترد علينا؟
أنا ما كنت واقفا على الرسالة حتى يكون لي رد عليها، في هذه الفترة وقفت على الرسالة، ويخلق الله فيما بعد ما لا تعلمون. لكنما قرأتها ما وجدت فيها شيئا جديدا، وأعود لأذكر بما قلت لك آنفا حينما ذكرت من انتقد حديث أكثر. قلت لك تعرف المؤلف؟ قلت لا. هكذا شأن أكثر الطلاب اليوم، مجرد أن يقفوا على رسالة وهم لا يعرفون، لا يعذرون شيئا عن المؤلف، هل هو ابن اليوم ولا ابن الشهر ولا ابن السنة ولا ابن سنين ولا ابن نصف قرن من الزمان اشتغل في هذا العلم، ما يعرفون شيئا، مجرد ان يقرأوا لأي انسان تبلبلت افكارهم. اليوم في صحوة صح، لكن يصحب هذه الصحوة قلة التربية، وأعني بالتربية التربية الإسلامية، ولي أنا كلمة قديمة منذ نحو 20 سنة في علاج الأمة، أنها قائمة على ركيزتين اثنتين، الأولى أسميها بالتصفية والأخرى بالتربية. أعني بالتصفية هو ما انتبه له الآن كثير من الشباب، وهو سبب ما يسمى بالصحوة. أعني بالتصفية محاولة الرجوع إلى الإسلام المخفى من كل ما دخل فيه، فلو نورنا في العقائد والتوحيد لوجدنا كثيرا من الأمور التي دخلت في هذا المجال الذي هو الأس الأول من دين الإسلام، لوجدنا فيه أشياء تخالف الكتاب والسنة. أما الشركيات والوثنيات التي لا تزال ضاربة أطنابها في كثير من البلاد الإسلامية، أظنكم على شيء من العلم بذلك. ومن لوازم هذا النوع من الدخيل في الإسلام الإخلال بالشهادتين، شهادة لا إله إلا الله التي تستوجب وتستلزم إخلاص العبادة والدعاء لله وحده لا شريك له. فقد أخذ بهذا جماهير المصلين في أكثر البلاد الإسلامية، فهم ينادون غير الله ويستغيثون بغير الله ويتوسلون بعباد الله، هذا كله دخيل في الإسلام. وقد اقترن مع هذا الإخلال في الشهادة الأولى الإخلال في الشهادة الأخرى وأن محمد رسول الله. فإن اعتقاد المسلم مخلصا من قلبه أن محمد رسول الله يستلزم تفريده باتباعه دون سواه، كما أن الشهادة الأولى تستلزم توحيد الله في عبادته، الشهادة الأخرى تستلزم إفراد الرسول في اتباعه. أما اليوم فأكثر المسلمين لا يتبعون رسول الله، بل لا علم لهم بما كان عليه رسول الله، وإنما كل واحد منهم يتبع إما شيخا في الفقه أو شيخا في السلوك كما يزعمون، يعني التصوف. كل هذا وهذا انحراف عن العقيدة الصحيحة، فهذا لابد من تصفية هذه العقيدة مما يتعلق بهذا الجانب ومن الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة. كذلك من التصفية تصفية كتب التفسير مما فيها، وعليكم السلام وبركاته، من الإسرائيليات. آدم عفوا كيف حالك؟ لو كملت
ثم قالوا لك استريح عفوا،
قالوا لك استريح، لا تستريح من العبادة. أيضا من التصفية كما قلت تصفية كتب التفسير مما فيها من الروايات الإسرائيليات فضلا عن الأحاديث المنكرة والواهية والموضوعة. فكتب التفسير مشحونة شحنا بمثل هذه الأحاديث والإسرائيليات، كذلك كتب الحديث وكتب الرقائق والمواعظ فيها المئات بل الألوف من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، هذا كله داخل تحت باب أو عنوان التصفية. والسر في هذا أن الله عز وجل لما أنزل القرآن شفاء بما في الصدور وتولى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانه للناس بأمر واضح من رب الناس وهو قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فإذا كان القرآن بشهادة القرآن نفسه إنما هو شفاء للناس، وكان حديثه عليه السلام بيان لهذا الشفاء، فإذا ما دخل في هذا الشفاء قرآنا وسنة ما ليس منه فلا شك أن الشفاء حين ذاك سوف لا تكون حصيلته كما كانت يوم كان القرآن كما أنزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبينه للناس مباشرة. يومئذ كان القرآن شفاء للناس 100%، أما فيما بعد فبنسبة ما يدخل في هذا الشفاء من العناصر التي تنافي الشفاء بل تأتي بالداء، حينئذ لا يكون الشفاء الذي كان قديما شفاء تاما، لا يكون فيما بعد شفاء تاما كذلك. ولذلك كان من الضروري تصفية ما يتعلق بهذا الشفاء. أما ما يتعلق بالقرآن فهو مصقول وثابت بالتواتر كما تعلمون، ولكن المشكلة التي وقع فيها الناس هو في تفسير القرآن تفسيرا منحرفا به عن البيان عن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. أما ما يتعلق بالسنة فقد تعلمون وآنفا ذكرت أنه قد دخل فيها ما ليس منها خلاف القرآن، فالقرآن كنص هو محفوظ كما قال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر أي القرآن وإنا له لحافظون، لكن الحديث لم يكن محفوظا بنسبة حفظ القرآن، وإنما حفظ الحديث بجهود أئمة الإسلام وحفاظ الحديث النبوي. ولكن من يعلم هذا الذي ذكره علماء الحديث من تمييز الصحيح من الضعيف؟ إنما هم قلة من الناس، قلة نادرة جدا. لذلك حينما أقول لابد اليوم من إجراء التصفية، هذا تفصيل موجز للمقصود من التصفية حتى يكون الشفاء شفاء ناجعا كما كان من قبل، لأنكم تعلمون أن الطبيب الماهر إذا وصف وصفة للمريض فيها نوع معين من العلاج، هذا النوع من العلاج إذا ما دخله ما ليس منه لم يثمر ثمرته في الشفاء، ذلك هو مثل الشفاء القرآني. إذا دخل فيه سواء من ناحية تفسيره أو من ناحية ما دخل في بيانه أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم مما ليس منه فسوف لا يكون شفاؤه حين ذاك شفاء تاما كاملا. هذه التربية فاء إليها أفضل، هذه التصفية فاء إليها الناس في العصر الحاضر، وهو فيئة في أول ما يستيقظ الإنسان من نومه، فهي فيئة في أولها في أول مراحلها. ولذلك تجد كثيرا من الناس الذين لم يكن يبالون سابقا بالعلم، لا يهتمون بقال الله قال رسول الله، صار في الآن انتباه. طيب قبل هذا على ما كان الناس وهناس مثلنا مسلمون كلهم يصلون ويصومون كانوا في غفلة كانوا جامدين كل منهم على اتباع مذهب معين هذا حنفي هذا مالكي هذا الشافعي هذا حنبلي أضف إلى ذلك فرق أكثر بكثير من المذاهب الأربعة هذا قادري هذا نقشبندي هذا بدوي هذا كيجاني وعد ما شئت من الفرق. الآن بدأت هذه الصحوة بضرورة الرجوع إلى الكتاب والسنة ولكن التربية أين هي ومن هو المربي؟ إن قلنا إنه كان ولا يزال هناك مربون فهم على المنهج السالف وهو التربية على هذا الإسلام الذي هو غير مصفر وقد في بعض المحاضرات لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المعروف إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. قلت لأن هذا الحديث وصف شيئا من حالة المسلمين حينما يستذلون وهذا واقعهم مع الأسف الشديد اليوم فهم أذلاء بعض بلادهم أخذت من أيديهم وتسلط عليها الكفار وأوضح مثال على ذلك فلسطين التي فيها المسجد الأقصى فقد تسلط اليهود عليها ولم يستطع المسلمون أن يخرجوه منها هذا ذل رهان على المسلمين ما بعده ذل. بين الرسول عليه السلام أن سبب الذل مخالفة المسلمين لدينهم إذا تبايعتم العينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فوصف الداء ووصف الدواء وهو الرجوع إلى الدين. الرجوع إلى الدين بأي مفهوم إذن؟ العلاج هو الرجوع إلى الدين لأن الله يقول إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لكن هذا الدين صار له مفاهيم عديدة والمسلمون كل المسلمين يعيشون على هذه المفاهيم المختلفة وكلها أخذت مفهوم الإسلام. فيما يتعلق بالعقيدة وبالتوحيد عندنا مذاهب كثيرة إذا تحدثنا عن المذاهب هذه بين من يسمون بأهل السنة والجماعة فسنجد ثلاثة مذاهب: مذهب أهل الحديث على رأسهم ومن أشهرهم إمام السنة الإمام أحمد رحمه الله، هذا مذهب، يقابلهم مذهب الماتريدية ومذهب الأشعرية، هذه ثلاث مذاهب في من يسمون بأهل السنة والجماعة. وإذا تركنا أهل السنة وانتقلنا إلى غيرهم فهناك مذهب الزيدية ومذهب الإباضية ومذهب الشيعة إن لم نقل الرافضة، كل هذه المذاهب في العقيدة تأخذ معنى الإسلام. كيف يكون إسلاما مع الاختلاف الشديد الموجود بين هذه المذاهب؟ والله عز وجل يقول الإسلام الذي أنزله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام وقال له في القرآن كما سمعتم آنفا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. كيف تكون هذه المذاهب كلها هو الإسلام والله عز وجل ذكر في القرآن أن الدين عند الله الإسلام وأن هذا الدين هو الذي جاء في القرآن، والقرآن يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هناك مسألة واحدة يظهر فيها خطورة هذا الاختلاف ومباينته للإسلام الصحيح المحفوظ في كتاب الله، وهي صفة الله عز وجل بأسمائه الحسنى ومنها الأعلى سبحانه ربي الأعلى، وما يتعلق بهذه الصفة من آيات وأحاديث. فقد عطلت هذه الآيات وهذه الأحاديث من كل الفرق التي ذكرناها آنفا أو المذاهب التي سمينا منها كثيرا، فقد اتفقوا جميعهم على أن الله عز وجل لا يوصف لأنه له صفة العلوم إلا المذهب الواحد وهو مذهب أهل الحديث، هم الذين يقولون في تفسير قوله تعالى الرحمن على العرش استوى فيستعبد. أما الآخرون من الماتريدية والأشاعرة والزيدية والإباضية والشيعة والروافض، كل هؤلاء عطلوا الله عز وجل عن صفة العلوم وقالوا الله موجود في كل مكان، الله موجود في كل وجود، فحصروه في خلقه حتى في أقدر أماكن هذا الخلق، فهي مثلا الخمارات والبارات والكهاريز ونحو ذلك. هذا كله يسمى دينا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث السابق حتى ترجوا إلى دينكم. ترى إذا رجع كل صاحب مذهب إلى مذهبه هل رجع إلى هذا الدين؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال حتى ترجوا إلى دينكم إنما يعني الدين بالمفهوم الأول الصحيح، ولذلك كان لابد من التصفية لمعالجة واقع المسلمين اليوم الذي لا يرضاه أي مسلم مهما كانت صفته مهما كان مذهبه. فكلهم متفقون على أن المسلمين اليوم لا عيد لهم، بل هم أذلة تحت أذل الناس وهم اليهود. هذا مما يتعلق بالتصفية التي لابد من إجرائها وتحقيقها بلا شك يتطلب الألوف من كبار العلماء العارفين بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح، والمخلصين في ذلك في دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى. ثم يأتي دور التربية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يأتي دور التربية على هذا الإسلام المصفى. فإجراء هذه التصفية الآن كما قلت آنفا بدأ تباشيره بهذه الصحوة، لكن ما تحقق الصحوة بعد بالنسبة لعامة المسلمين يقينا، وبالنسبة لبعض الأفراد ما تحققت إلا في بعض النقاط والجزئيات التي لا تكفي ليكون المسلم على الإسلام الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى دينا لكل الناس. فإذا كانت التصفية بعد لم تتحقق لأنها في أول خطاها، فمتى تتحقق التربية؟ هذا يحتاج إلى زمن إضافي إلى الزمن الذي يحتاجه القيام بالتصفية. وكل هذه الكلمة وقد قالت بعض الشيء أردت أن أصل من ورائها إلى أن من واقع هذه التصفية انحراف عن التربية، ولا أعني أولئك الذين لا يهتمون بإطاعة الله وإطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما أعني هؤلاء الذين دخلوا في معنى التصفية. فقد غلب على كثير من هؤلاء خلق سيء، والسبب أنه قد حصل شيء من التصفية فيهم، ولكن لم يحصل فيهم التربية المنشودة، لأنه لا يوجد هناك مربون. وهذا بيت القصيد من هذه الكلمة. يوجد اليوم أفراد قليلين مبثوثون ومنتشرون في العالم الإسلامي، ممكن أن نقول عنهم إنهم مرشدون ويصفون الإسلام مما دخل فيه من كثير من البدع الاعتقادية والفقهية والسلوكية، ولكن هؤلاء فضلا عن غيرهم لم يتح لهم بعد أن يقوموا بواجب تربية ولو جماعة من المسلمين على الأخلاق الإسلامية، التي من هذه الأخلاق أن يعرف المسلم قدر نفسه، وأن يكون بعيدا عن الاغترار بعلمه. هذه الخصلة الآن نراها غير متحققة في كثير من طلاب العلم الناشئين، فتجد أحدهم مجرد أن يشعر بأنه تعلم شيئا وإذا به يؤلف رسالة، وهذه رسالة لا شيء فيها من العلم الذي استفاده بطول دراسته وممارسته، وإنما هو أراد أن يظهر أمام الناس لأنه مؤلف، فوضع كتابين ثلاثة أربعة بين يديه ونقل نصا من هنا ونصا من هنا وألف رسالة وقال تحقيق فلان، وهو بعد ما يعرف شيئا كثيرا من الإسلام، وخاصة هذا الإسلام المصفى الذي مذلل حوله. ثم هو لم يوجد من يربيه على الأخلاق الإسلامية، فضل أن يتمكن هو نفسه أن يربي نفسه على ما جاء في الكتاب والسنة. هذا ما أردت التذكير به، وأرجو من أخواننا الناشئين في طلب علم الكتاب والسنة أن يعرفوا من أين يؤخذ هذا العلم. بعض النصوص الشرعية التي منها قوله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الآية فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون خطاب للأمة كلها، ولازم هذا الخطاب أن الله عز وجل جعل الأمة كلها فريقين أو صنفين من الناس، صنف لا يعلمون وصنف يعلمون، فأوجب على كل من الصنفين واجبا لا يجب على الآخر. أوجب على الصنف الأول وهم الذين لا يعلمون، وهم بلا شك أكثر الأمة بدليل تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فهذا القسم الأكثر أوجب عليهم أن يسألوا من كان من القسم الآخر وهم الأقل وهم العلماء، والعلماء إنما هم الذين اتصفوا بالعلم الشرعي أولا ثم بلوازم هذا العلم الذي يؤدي إلى خشية الله تبارك وتعالى. أما العلم الذي يربي هؤلاء العلماء ويجعلهم من الخاشعين لله فإنما هو علم الكتاب والسنة، وعلى ما كان عليه السلف الصالح كما ذكرنا آنفا. هؤلاء أوجب عليهم أنهم إذا سئلوا من القسم الأول الأكثر أن يجيبوا، كما أوجب على القسم الأكبر أن يسألوا. فالآن حينما يبدأ بعض الناس في طلب العلم هم إما أن يكونوا من القسم الأكثر أو أن يكونوا من قسم أقل، أي قسم أهل العلم الذين أمر القسم الأكثر بأن يسألوهم فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون، وإما أن يكونوا من القسم الأكثر. فهل كل من هؤلاء الشباب الذين الآن امتلأت ساحات المكاتب الضخمة أو المكتبات التي تبيع الكتب امتلأت بمئات الكتب والرسائل لأشخاص ليسوا في العير ولا في النفير في هذا العلم، ولا وجد لهم أثر لا في مجتمعهم الأصغر ولا في المجتمع الأكبر، كل ما في الأمر أنه خطرت في بالي خطرات، فتفرغ لبعض الكتب فنقل منها وصنف فيها آراءه وأفكاره وطبعها للناس إما بتأليف من فعله أو تأليف غيره علق عليه وصار من جملة من يطبع اسمه تحت عنوان حققه فلان. هذا حشر نفسه في زمرة القسم الأقل الذين قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لذلك أنا أنصح إخواننا هؤلاء الناشئين أن يتريثوا في أن يظهروا أنفسهم في مصاف العلماء والباحثين والمحققين، لأنهم لا يزالون في أول الطريق. منذ أيام قريبة قدم إلي أحدهم رسالة مطبوعة وكتب على الوجه الثاني منها هذه الطبعة الثانية، ايش هذا الكتاب؟ يقول هو في المقدمة: هذه احاديث اخترتها من الجامع الصغير للسيوطي ومن احاديث اهل البيت. كتاب السيوطي الجامع الصغير فيه كما يعلم الكثير منكم احاديث موضوعة فضلا عن الاحاديث الضعيفة. فماذا صنع هذا الامزاج؟ وضع الجامع الصغير، وليت وضع صحيح الجامع الصغير، وضع الجامع الصغير وانتقى منه نحو 300 حديث، ثم أتم ب50 أخرى زعم من أحاديث أهل البيت وفيها الموضوع ردا عن الضعيف. ما الذي صنع هذا الإنسان؟ لا شيء، لكنه أحب أن يظهر أمام الناس بأنه مؤلف. في الجامع الصغير 7000 حديث صحيح ونحوها حديث ضعيف. فتصوروا إذا كان كل إنسان بداله فكرة ويجي يأخذ من جامع صغير يألف رسالة من 300 حديث بل من 1000 حديث. لو فرضنا ألفت الرسائل من 1000 حديث من الجامع الصغير، فسيكون لدينا نحو 15 مؤلف لا شيء فيها سوى تكرار الأحاديث التي هي في الجامع الصغير. هل هذا خدمة للعلم؟ وهل الذي قام بهذه الخدمة هو من أهل العلم؟ الجواب لا. فداء الغرور الآن قد سيطر على كثير من الطلاب العلم فضلا عمن يعرفون بأنهم من الدعاة إلى الإسلام، فأصاب هؤلاء الغرور والمعرفة وهم بعيدون كل البعد عنها. وما مثال الشيخ الغزالي المصري عنكم ببعيد، حيث تعالى بادعائه بما لا علم له به فضعف أحاديث كثيرة من صحيح البخاري وصحيح مسلم لأنها خالفت ثقافته، وليتها كانت ثقافة إسلامية إنما هي ثقافة أجنبية غربية. فالشاهد لابد من التصفية والتربية، فنحن في أول طريق التصفية لكننا بعد ما دخلنا ولا خطوة في طريق التربية. علينا أن نلاحظ أنفسنا وأن نجاهدها وأن نربيها على كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نكون بعيدين عن اتباع الهوى. فقد قال عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد هواه لله عز وجل. تفضل.
لا معبود بحق إلا الله ولا معبود بحق
في وجوده
إلا الله.
ما في فرق، لأن الوجود هو هذا الخلق الذي خلقه الله عز وجل بقدرته، لا فرق. لكن الفرق البعيد هو بين عبارة لا معبود بحق إلا الله وبين لا معبود إلا الله، هذا الفرق. أما قضية ذكرنا في الوجود أو ما ذكرناها هذا لا يترتب من وراء شيء. لكن بعض المؤلفين، أنا قرأت رسالة هناك في دمشق لأحد مشايخ الطريقة الشاذلية واسمه الشيخ محمد المغربي، كما قرأت رسالة أخرى لبعض جماعة التبليغ فسر هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله بلا معبود إلا الله، وهذا هو القول بوحدة الوجود، لأن كل المعبودات اليوم تعبد دون الله تبارك وتعالى. فإذا أطلق عليها لا معبود إلا الله فمعنى ذلك أن هذه المعبودات هي الله. أما حينما يقول المسلم كما قال أهل العلم لا معبود بحق إلا الله، فحينئذ نفى الآلهة التي تعبد من دون الله، وهذا معنى قوله لا إله إلا الله. فأثبتوا بكلمة التوحيد توحيد الربوبية، هذا التوحيد الذي لا بد منه لكل مؤمن حقا، لكن وحده لا ينجي من الشرك والكفر، لأن المشركين كانوا يعتقدون أنه لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، ولذلك حكى الله عز وجل عنهم قوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لكن في آية أخرى: وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون. لماذا؟ لأن في هذه الكلمة الطيبة نفي كل معبوداتهم إلى الله تبارك وتعالى، ولذلك أنكروا توحيد الألوهية فكفروا بالله عز وجل.
حديث عليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة ومن شد شد في النار، صحيح هذا؟
الجملة الأولى صحيحة، يد الله على الجماعة، أما زيادة فلم نجد لها طرقا يشد من عضودها ويقويها.
ولكم الفرق بين جماعة التبليغ والسلفية.
جماعة التبليغ وإيش؟
السلفية.
سلفية؟ شتان وبينهما. قد قيل قديما: أين الثريا من الثرى وأين معاوية من علي؟ جماعة التبليغ لا يدعون إلى اتباع الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، بل قد يحاربون هذه الدعوة كما يحاربها كثير من الجماعات الأخرى بزعم أنها تفرق ولا تجمع، وإنما هم يدعون إلى تخلق بعض الأخلاق الإسلامية، وهذا بلا شك من محاسنهم، وكثيرون منهم نعرفهم بأشخاصهم في بعض البلاد الإسلامية مخلصون، ولكنهم ما عرفوا الطريق التي توصلهم إلى الله تبارك وتعالى، ألا وهو طريق الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح. إنهم يشرحون لأتباعهم معنى الكلمة الطيبة على نحو ولو موجز كما ذكرت آنفا، لأن ذلك ينافي واقع كثير من جماعة التبليغ في بعض البلاد الإسلامية. هنا أريد أن أذكر شيئا من تجربتي. جماعة التبليغ كجماعة الإخوان المسلمين من جهة واحدة، وهي أن دعوة جماعة التبليغ هي كدعوة الإخوان المسلمين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكل دعوة تنتمي إلى الإسلام. أهلا. لا يمكن لأي جماعة على وجه الأرض من المسلمين الذين يصلون صلاتنا ويستقبلون قبلتنا، لا يمكن لأحد من هؤلاء أن ينكر أن يكون على الكتاب والسنة، فكلهم يدعون أنهم على الكتاب والسنة. لكن الفرق أن بعضهم يدعي ويجتهد
في فهم الكتاب عليكم السلام ورحمة الله، ويجتهد كل جهده في فهم الكتاب والسنة ثم في تطبيق هذا الفهم على نفسه وعلى ذويه ومن حوله ثم على إشاعته في العالم الإسلامي كله. وهذا الوصف لا يصدق إلا على جماعة واحدة ينتمون فعلا إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، ويعرفون بأسماء متعددة كلها تؤدي إلى حقيقة واحدة هي الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة. في بعض البلاد يسمون بالدعوة، دعوتهم بالدعوة السلفية، في بعض في بلاد أخرى يسمون منتمون إليها بأهل الحديث أو يسمون بأنصار السنة. هؤلاء فقط هم الذين يحققون هذا الانتماء إلى الكتاب والسنة والعمل بما جاء فيهما وعلى منهج السلف الصالح في حدود استطاعتهم. أما الجماعة الأخرى فليس لهم من هذه الدعوة إلا الاسم، فكلهم يقول نحن على الكتاب والسنة، ولا يستطيع أحد أن يتبرع من الكتاب والسنة وإلا خرج من دائرة المسلمين. فالأخوان المسلمون مثلا يختلفون من إقليم إلى آخر، فتجد بعضهم مذهبيين أو صوفيين، وتجد أحيانا منهم سلفيين في العقيدة، كذلك جماعة التبليغ تماما. وهذا شيء أعرفه في كل من الجماعتين معرفة شخصية. من كان فيهم موحدا أو سلفي العقيدة لم تأته هذه العقيدة من الجماعة التي هو ينتمي إليها. فالإخوان المسلمون ليس لديهم عقيدة موحدة يوجبونها على كل فرد من أفراد الجماعة، كذلك جماعة التبليغ ليس عندهم شيء من هذا إطلاقا. ولهذا تجد كلا من الجماعتين خليط من الناس من مختلف المذاهب، فتجد في الإخوان المسلمين الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي والأشعري والماتريدي والصوفي. وقد أدركنا زمنا حينما كانت قائمة الإخوان المسلمين قائمة وقوية في مصر، كان في مكتبهم الخاص في الإدارة بعض الشيعة، فهم إذن يجمعون في دائرتهم كل مسلم دون تفريق بين من كان إسلامه صحيحا وبين من كان إسلامه منحرفا. كذلك جماعة التبليغ هم يهتمون فقط بوعظ الناس وتأديبهم على الصدق والبعد عن الكذب وأداء الأمانة والمحافظة على الصلاة في المساجد. هذه أشياء حسنة بلا شك، لا أحد يخالفهم فيها، لكن تجد فيهم كما ذكرنا عن أخوان المسلمين الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي والماتريدي والأشعري والصوفي المتوسط المعتدل والصوفي الغالي الذي وقع في القول بوحدة الوجود ونحو ذلك. لماذا؟ لأن هاتين الجماعتين ليس لهم منهج علمي يدعون الناس إلى اتباعه كما هو شأن الجماعات التي قلنا عنهم إنهم يعرفون بأسماء لكن دعوتهم كما قال ابن القيم رحمه الله في بعض أشعاره اللطيفة: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلافة، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه. كل من يخالف هذا المنهج السلفي من الجماعات الأخرى فإن وجد في بعض أفرادها شيء من هذا المنهج الصحيح فقد جاءتهم من غيرهم ولم تنبع من دعوتهم، هذا الذي نعرفه. وهذا يختلف باختلاف كل البلاد التي يخرج فيها هؤلاء الجماعات للدعوة، فإن كانت البلاد بلاد اشتهر فيها التوحيد فجماعة التبليغ والأخوة المسلمين يكونون على شيء من الفهم للعقيدة الصحيحة، أما ما يتعلق بالجمود على المذهب فكل منهم راض وقانع بما عليه من المذهب دون أن يتمكن من معرفة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عباداته ومعاملاته. هذا ما يمكنني الآن أن أقوله بالنسبة لذلك السؤال. وعليكم السلام ورحمة الله. لا لا
في حديث جبريل من علامات الساعة أن تلد الأمة ربتها،
كل الكلدة
أن تلد الأمة ربتها.
كيف هذا ما بارك الله فيك، كان في بعض العصور الزاهرة حينما كان تنتشر الجيوش الإسلامية في بلاد الكفر تدعوها إلى الإسلام، فمنهم من يستجيب ومنهم من لا يستجيب، فحينئذ ما يكون من الجيش المسلم إلا أن يحارب، كما جاء في قوله عليه السلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وكما جاء في صحيح مسلم من حديث بريدة بن الحصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على صرية أو جيش أو صار، وكان من وصيته: إذا لقيتم المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث، إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن أبوا فأن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإن أبوا فالختال. فحينما كان يجري هذا القتال بين المسلمين وبين الكافرين يقع في أغلب الأحيان كثير من الأسرى في أيدي المسلمين من النساء ومن الرجال، ثم تجري قسمة هذه المغانم وفيها أولئك الأسرى، فيقسمها قائد الجيش المسلم على الغانمين. فكان يقع كثيرا وكثيرا جدا أن يكون حصة بعض الغانمين سبية من السبايا التي وقعت في أيدي المسلمين. فيجوز للمسلم كما أظنكم تعلمون أن يتمتع بمثل هذه السبية الأسيرة كما يتمتع الرجل بحلاله لزوجته، كما قال تعالى في وصف عباده المؤمنين: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، إلى آخر الآيات. فملك اليمين هي السرية هذه التي كان أصلها غنيمة من الكفار. والذي وقع في التاريخ الإسلامي الأول وسنين طويلة وعصور مديدة فيما بعد أن هذا السيد ينكح هذه الأمة أو هذه الجارية وهي مملوكة فيرزق منها ولدا، قد يكون ذكرا وقد يكون أنثى، والشرع يحكم بأن هذه الأمة أو الجارية إذا رزقت من سيدها ولدا فهذا الولد يعتقها، فإذا كان المولود منها من سيدها بنتا فهذه البنت هي تلحق بأبيها فهي سيدة. فقوله عليه السلام: وأن تلد الأمة ربتها، فهي كانت أمة ثم ولدت هذه البنت من سيدها فهي ربتها أي سيدتها. هذا من معاني التي ذكرها شراح الحديث في هذا الحديث. وبعضهم قال معنى آخر، معنى مجازي يمكن أن يكون صوابا لكن المعنى الأول هو المتبادر، قال: وهذا إشارة إلى فساد التربية وفساد الزمان، بحيث أن السيدة الحرة حينما ترزق من سيدها من زوجها الحر أيضا، حينما ترزق منه بنتا فبسبب سوء تربية هذه البنت، وأنا مشاهد اليوم، تصبح هذه البنت متعالية على أمها، فكأن أمها هي عبد مملوكة وهي سيدتها. هذا من معاني قولي عليه السلام: وأن تلد الأمة ربتها. هي ليست أمة حقيقة كما هو في التفسير الأول، لكن بالنسبة لسوء التربية تصبح ابنتها سيدة عليها وهي كأنها عبد لها ومملوك لها، والواقع أنها حرة بنت حرة، لكن سوء التربية قلب الأمر فجعل الأم التي هي سيدة أمة، وجعل البنت التي هي بنت هذه كأنها هي السيدة، تستعني عليها وتتأمر عليها ولا تسمع كلاما، والأم تضطر أن ترضى لأوامرها، وهذا هو المشاهد في هذا الزمان.
يتفق بعضهم من التجار على بيع السلعة بحيث تكون قيمة السلعة بنصف 5 ريالات، ويتفقون جميعا على بيعها ب5 ريال،
هنا الاتفاق هذا لا يجوز.
وهل
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعض، ما يجوز الاتفاق على رفع الأسعار، بل لا يجوز اتفاق من الدولة على توحيد الأسعار إلا في ظروف معينة، وإلا قد جاء في الحديث الصحيح أن بعض الصحابة قالوا: يا رسول الله سعر لنا قال إن الله هو المشاعر، فما بالك إذا اتفق الناس من الفجان أن يستغلوا الناس ويوالوا في أسعار مظاهرهم.